بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأفاضل، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا نستذكر في هذه الوقفات اليسيرة ما عليه سلفنا الصالح في استقبال شهر رمضان. أول ذلك كانوا يستقبلونه بالدعاء لأشهر بأن يبلغهم رمضان، وماذا إلا لحياة قلوبهم وسلامة صدورهم وعلو أرواحهم وهمة أنفسهم وعلمهم اليقين بما في شهر رمضان من خيرات، كما أنهم يدعون ربهم بعد رمضان بقبوله لمدة أشهر أخرى. فلا بد أن نحيا هذه الحياة ونعي هذا الوعي وندرك ما لرمضان من قيمة وندرك ما لرمضان من فضل عظيم، فهو سيد الشهور وحباه الله بميزات عديدة، فنستقبله أيما استقبال بعلو نفس وسلامة صدر وعزيمة على الخير والعمل الصالح وهكذا، وتعاون على البر والتقوى. لقد جاء في شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، شهر الصيام والقرآن والقيام، أشياء كثيرة. وأعطيت هذه الأمة فيه من الخصال والفضائل ما لم تعط في شهر غيره. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها. إذن هي ميزة لهذه الأمة، فهل ندرك ذلك ونحتسب ما جاء فيها عن هذه الميزة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر، يا له من خير وفضل. لماذا؟ لأن هذا الخلوف هو الرائحة التي تصدر من فم الإنسان ناشئة عن عبادة وقربة إليه سبحانه. أول هذه 5 أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة. الله أكبر، الملائكة المقربون عند الله، الملائكة الأطهار الذين لا يعصون الله أبدا ويفعلون ما يؤمرون. هذا الاستغفار من الملائكة حتى يفطروا، يعني طيلة الصيام. الأمر الثالث من الخصال ويزين الله كل يوم جنته، ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. واللهم يا رب اجعلنا والدينا وإياكم وأحبتنا وجميع المسلمين من أهل الجنان. الأمر الرابع، وتصفد فيه مردة الشياطين، أعاذنا الله من الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، يعني من الأيام الأخرى، ويغفر لهم في آخر ليلة، يعني من رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، يعني في نهاية الشهر. انظروا إخوتي الأفاضل إلى هذا العطاء الرباني والكرم منه سبحانه في هذا الشهر المبارك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل بعد هذا؟ من صام رمضان يا إخواني إيمانا واحتسابا، تصديقا، عبودية، جازما بأن ذلك فرض من فرائض الإسلام أمر الله به ورسوله، غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا التأوه والتمنع والتشكي لا ينبغي يا إخواني، خصوصا مع ما نحن فيه من نعم، سواء في البيوت أو في المنازل أو في المساجد أو في المكاتب أو في السيارات. يا ربي لك الحمد ولك الشكر. وجاء أيضا عن أبي هريرة في الصحيحين قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر كما هو منهج أهل السنة رحم الله جميعا أهل الإسلام يقولون الكبائر لا بد لها من توبة، فكيف نستقبل هذا الشهر يا إخواني؟ لهذا جزء بسيط من فضائله وعطايا الرحمن فيه. أول ذلك لعلنا نذكر 30 نقطة في كيفية استقبال هذا الشهر. أولها نستقبله، أو أكثر من 30، نستقبله بالتوبة إلى الله الرؤوف الرحيم التواب الكريم، والاستغفار. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات شاسعة، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وابن القيم كذلك رحمه الله قال في مدارج السالكين، وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين، أنه رأى في بعض السكك بابا مفتوحا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف متفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير أمه ووالدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا يعني مغلقا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. وخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك؟ الله أكبر. الأم على ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة وإرادة الخير أخذته ودخلت، فكيف فرحة الله بتوبة عبده؟ تخيل ذلك في نفسك. استشعار الفضل العظيم، هذا الثاني، استشعار الفضل العظيم والأجر الكبير المترتب على الصيام، لأن تجديد النية أمر مهم، فبعض الناس تعود على الصيام ولم يستشعر الأجر والثواب المترتب على صيامه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الله أكبر، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: المراد بالإيمان الاعتقاد بفرضية الصوم عليه، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي: احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. الله أكبر. هذا يا أحبابي كله يبين دلاله بدلالة واضحة على استشعار الوقت الثمين الذي في رمضان. وقال المنهوي رحمه الله في فيض القدير: من صام رمضان إيمانا أي تصديقا بثواب الله، أو أنه حق واحتسابا لأمر الله به، طالبا الأجر أو إرادة وجه الله، لا لنحو رياء أو سمعة، فقد يفعل المكلف الشيء معتقدا أنه صادق لكنه لا يفعله مخلصا، بل لنحو خوف أو رياء. وقال الإمام النووي رحمه الله: معنى إيمانا تصديقا بأنه حق مقتصد فضيلته، ومعنى احتسابا أنه يريد الله تعالى، لا يقصد رؤية الناس ومراءاتهم ولا غير ذلك مما يخالف الأصل وهو الإخلاص. ثالثا من النقاط: استشعار الفضل العظيم والأجر الكبير المترتب على القيام في هذا الشهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فالاهتمام إخواني بالمحافظة على صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف من أفضل الأعمال. ففي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أبو داود وغيره. فهل رواه أبو داود وغيره فهي نصيحة بالمحافظة على القيام مع الإمام حتى ينصرف، لا يتهاون المسلم بأن يصلي أول الركعات مع الإمام ثم يذهب، فهذا لا يحصل على الأجر المترتب على القيام مع الإمام. حتى ينصرف. وبالتالي كم ضيعنا من ثواب وأجر عظيم على أنفسنا بسبب تفريطنا وتسويفنا والكسل. ولو أراد أن يصرف شيكا مثلا لانتظر ساعة وساعتين في الانتظار، فكيف لا يصبر أكثر وهو سيجني ثمارا أكثر بكثير من المال الزائل في الدنيا. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رابعا، الابتعاد عن تضييع أيامه بالنوم ولياليه بالسهر. فمن كان هذه صفته فلا يستفيد من شهره شيئا، بل ربما كان وبال عليه أحيانا. فاستثمار الوقت مهم جدا في رمضان بالذات وفي غيره على وجه العموم، أي في العمر كله. خامسا، الحرص على إفطار الصائمين أو تفطير الصائمين. فعن زيد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجر صومه، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. استدراك لما قد يتوهم من أجره قد ينقص ثواب الصائم لاختلاف جهة ثوابهما، كما لا ينقص ثواب الدال على الهدى ثواب فاعله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويتلمس في رمضان وفي غيره المحاويج والفقراء والمساكين والمدينين، ويعطف عليهم ولا سيما الأيتام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والتي تليها. سابعا، الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه وتمعنها. فعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال، ولكن نلاحظ هنا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني بعد علم، بعد عمله به وبعد تخلقه بما في القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. فلقد عرض جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وفي السنة الأخيرة قبل موته عليه السلام مرتين. فلذا كان السلف يختمون القرآن كل ثلاث ليال، وفي العشر الأخيرة كل ليلة يختمونه، فيا لها من همم عظيمة عرفت الدنيا والآخرة، ففضلت الآخرة على الأولى. قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. ثامنا: حفظ اللسان وبقية الجوارح، عين، سمع، يد، رجل، تفكير، وبقية الجوارح عن الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإن هذه الأشياء لا تبطل صيام الصائم في الصحيح من أقوال أهل العلم، لكنها وبدون شك تنقص من أجر الصائم، فينبغي الابتعاد عنها وتوقيها. أعني الحذر من المعاصي والسيئات. تاسعا: نستقبل شهر رمضان بحسن الخلق مع الناس كلهم، ولا سيما المراجعين لمعاملاتهم في الدوائر والمؤسسات، ولا نجعله شهر هم وحزن وطفش. ويقول أنا صائم، ويقصر في علمه الذي أوكل إليه من قبل ولي أمره، أو أنه يقرأ القرآن في عمله ويقول شهر القرآن، ويقول للمراجعين إذا جاء بعد العيد تتم المراجعة أو نحو ذلك. فهذا آثم بلا شك في عمله وغير مأجور. فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وحسنه الألباني عليهم رحمة ربي وجميع المسلمين. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبكم من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. إذن هذه الأخلاق ترفع رصيد المؤمن في رمضان وفي غيره وتعطيه طاقة وهبة وهدية على جهده الذي بذله. عاشرا، وإما يستغل في هذا الشهر الإكثار من الدعاء، لأن رمضان شهر الدعاء، فأتت آية الدعاء بين آيات الصيام ليدل دلالة واضحة على أهمية الدعاء، والذكر في مواضع، والذكر العام، ولذكر الله أكبر. والدعاء إخواني له فضل عظيم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فانتبه لأهمية هذا الجانب اللي هو الدعاء، ونوقن بالإجابة ولا نستعجل. ويقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فسبحانه جل جلاله قريب من عباده المؤمنين، ويعلم عنهم سرهم وجهرهم وما هو أخفى من ذلك. فعلينا أن نحرص كل الحرص على هذا الشأن العظيم اللي هو الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء يا إخواني نوع من أنواع العبادة، والعبادة أنواع، منها الصلوات، ومنها الصيام، ومنها الذكر، ومنها الدعاء ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه سبحانه أن يردهما صفرا خائبتين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وحسنه الألباني. الله أكبر. الحادي عشر: الاعتناء بالعشر الأواخر من رمضان خاصة. بس إقبالنا لرمضان يكون شاملا، وذاكرين كل محطات التزود والبركة والوقود في رمضان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد عبادة وطاعة، حيث فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يشد مئزره ويعتزل أهله ويحيي ليله، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها. فكان يخص العشرة بمزيد قيام وطاعة وقربة لجميع أنواع العبادات. الثاني عشر، نتحرى يا إخواني ونحن في الاستقبال ليلة القدر العظيمة التي خير من ألف شهر، توازي عشرات السنين، فلابدنا من تشمير وجد لعل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين بإدراكها والعمل بما يرضيه فيها والإخلاص والقبول يا رب العالمين. الثالث عشر، ونحن في الاستقبال نتذكر صدقة الفطر وشأنها العظيم، وقد كان السلف يعدونها من أفضل الصدقات وأزكاها، فلا نتساهل فيها بل نفكر فيها حتى مع الاستقبال لتجهيزها وتجهيز حالنا وصرفها في مصرفها الفقراء والمساكين فقط وقبل العيد بيوم أو يومين. نستقبل رمضان بالترقب والتهيؤ والفرحة والاستبشار والتفاؤل وحسن الظن بالله وبفضله العظيم وعطاياه الكثيرة. الخامس عشر، ألا نصوم آخر شعبان إلا من كان له قضاء أو نذر أو إعادة أو عادة كصيام يوم وإفطار يوم آخر أو صيام يوم وإفطار يوم الاثنين أو الخميس. أما صيامه آخر الشهر باعتقاد أنه قد يكون من رمضان فهذا حرام لك أخي المسلم، ولو صمته لا يجوز ذلك العمل. السادس عشر، نستقبل رمضان بتراء الهلال، وخاصة ممن لهم تجربة وإمكانية واحتسابهم في ذلك، جزاهم الله خيرا وسلمهم وعافاهم من كل سوء ومكروه، فلهم جهد يشكرون عليه ولهم بذل ينالون به الأجر من الله تعالى. السابع عشر، إذا رأى الهلال ورؤي الهلال من الآخرين فكبر الله وادعو الله بما ورد، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، هذا إذا استقبلنا رمضان. إذا رأى الهلال كبر لله وندعو الله بما ورد، ومنه اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، اللهم أهله علينا بكل خير يا رب العالمين. الثامن عشر، يشرع إخواني التهنئة والبشرى لبعضنا وأهلنا وأولادنا وجيراننا وزملائنا، ومن له حق علينا بدءا من والدينا وذوي الهيئات والكفاءات، ويخص هنا التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأصحاب المعالي والفضيلة وجنودنا البواسل بالثغور. اللهم أتم لهم النصر والتمكين على أعدائك وأعداء الدين. التاسع عشر: ما أجمل العفو والصفح عن الآخرين أيا كانوا من الأقارب أو الجيران أو الزملاء أو المسلمين، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أينا لا يريد الثواب والأجر والمنزلة من الله؟ كذلك الذب عن أعراض إخوانك المسلمين. لا يفرح الإنسان أو يتكلم أو ينقل شيئا لم يثبت أو يستعجل في ذلك، فلعل الله فادعوا له بالهداية وادعوا له بالاستقامة وإقالة العثرة. هذا هو الهدي وهذا هو الصحيح وهذا هو الخير العظيم لك ولمن ابتلاه الله. العشرون: ما أجمل الود والمحبة والتقدير بين المسلمين وترك القطيعة والتشاحن والتباغض والتحاسد، لعل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. ونسأله تعالى أن يدلنا الصواب والرشاد في هذا الشأن دائما. الواحد والعشرون: أهمية المحاسبة للنفس وما قدمناه في أعمالنا، فإن كان خيرا فالمواصلة والحمد والشكر لله، وإن كان دون ذلك فالندم والتوبة عن كل خلل. الثاني والعشرون: المحافظة على كثرة النوافل والقربات بعد الفرائض. حافظ المسلم يا أخواني الأصول والأركان والواجبات، ثم بعدها يعقبها بالسنن والفضائل كسنن الرواتب والوتر مع قيام الليل وسنة الضحى وسنة الوضوء وسنة السفر الصلاة على الراحلة وغير ذلك. الثالث والعشرون: نعرف أن من أساسيات الصيام الحكمة منه وهي التقوى، والتقوى محلها القلب، فلا بد أن تزكي هذا القلب النفس وتصل إلى الحكمة المنشودة. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الرابع والعشرون التواصي بالإخلاص. الإخلاص هو الأساس يا إخواني، التواصي بالإخلاص لله تعالى في الصيام والقيام والقرآن وشغل الوقت بما يرضي الرحمن. فشيء قليل فيه إخلاص أحرى بالقبول والأجر الكبير من ربما عمل كثير يشوبه أي شائبة ولا يكون فيه شيء من الإخلاص. الخامس والعشرون المحافظة على الصلوات الخمس في وقتها. بعضهم في رمضان ينسى الصلاة يتساهل فيها حجة أنه نايم، فنقول احرص على حفظ وقتك في الليل والنهار. الخامس والعشرون المحافظة على الصلوات الخمس في وقتها والتأني في أدائها. لا يكون هدفنا بس الانتهاء من الصلاة، الصلاة ذات خشوع وطمأنينة. فتعرف يا عبد الله على الآيات اللي تسمعها أو تقرأها، وتعرف على الأذكار في الصلاة نفسها ماذا معنى وما هو معناها. السادس والعشرون صلاة المرأة في بيتها خير لها، وهذا فيه خير لها أيضا من عدة جوانب. وجاء في الحديث لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود. فأختنا الكريمة تريد الصلاة في الحرم، نقول بيتك أفضل بكثير من أي مكان كان، إلا إذا كانت لا تحسن الصلاة لوحدها في البيت أو نحو ذلك فلا حرج عليها، بشرط النية الطيبة وعدم إظهار الصوت واللباس الفضفاض المحتشم وعدم التطيب والخروج إلى المسجد بالحرم بمحرم، والخروج مع محرم لها ودون قضاء وقت زائد على الصلاة إما في الأسواق أو في غيره. السابع والعشرون عدم الإسراف يا أخواني في رمضان وغيره، وتوفير الجهد والطاقة للنساء. فلماذا تتعب المرأة من الظهر في المطبخ والرجل يتعب في إحضار هذه الأطعمة بأنواعها؟ يكفي القليل جدا يا أخواني. عدم الإسراف في رمضان مطلب وغيره كذلك، زد على ذلك توفير الجهد والطاقة للنساء في شيء ينفعهن أكثر كالصلاة والقرآن وتربية الأبناء والبنات. وصدرت إحصائية عن مصروفات الأسر، فوجدوها في الغالب في رمضان تفوق غيرها من الأشهر، بينما الصواب عكس ذلك، لأن رمضان فيه وجبة سحور خفيفة وكذلك وجبة إفطار. المفروض أو يفترض أن تكون أقل مصروفا وناتج عن عدم الإسراف في ذلك. الثامن والعشرون صلة الأرحام على قدر الاستطاعة ولا سيما بر الوالدين، برهم والجيران والأهل والقرابات وغيرهم. التاسع والعشرون الأخوة والمحبة للمسلمين والدعاء لهم في ظهر الغيب في مشارق الأرض ومغاربها، ونستشعر دخول رمضان بشهادة فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعم المسلمين كافة. وكذلك الإفطار من رمضان بعيد الفطر المبارك يتم كذلك. وأيضا الإفطار والسحور يكون قبل طلوع الفجر، والإفطار يكون بعد الغروب، وهكذا كل هذه علامات لتوحيد أمر الأمة. فهي أمة متماسكة متراحمة متآخية متحابة. الثلاثون نستقبل رمضان يا إخواني بالحيوية والنشاط والحرص على فعل الخيرات. فرمضان شهر الفتوحات لأسلافنا الصالحين والانتصارات في أكثر من مكان منذ أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما بعده أيضا، حيث انتصر أهل الإسلام وأهل الخير في رمضان ولم ينسيهم الصيام الجهد والعزيمة ومكابدة الأعداء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمته أجمعين، وأن يغفر لنا ما سلف وكان، وأن يصلح الأحوال لنا ولأهلنا وأحبتنا وجميع المسلمين، وأن يجعل رمضان شهر خير وبركة وشهر فتوحات وانتصارات للإسلام والمسلمين، وأن يكون فيه التقارب والتواصل والتراحم والتآزر والتعاون والتكاتف بين المسلمين وبين الأسر والأولاد والأخوات والأزواج والزوجات وهكذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. التهنئة لكم إخواني جميعا بهذا الشهر الكريم المبارك، والتهنئة أيضا لولاة أمرنا وعلمائنا ودعاتنا وجندنا وكلنا ومن له حق أو فضل علينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اجعل هذا الشهر محطة إيمان ومحطة نتزود منها في مختلف الصفات: الإيمان والتقوى والصبر والأخوة والعطف والرحمة على المساكين والإنصاف من النفوس، وهكذا وما ذلك على الله بعزيز. جزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.